أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام إلى أنه لو شرط لأحدهما مثلا مبلغا معينا مثل 100 درهم والبقية بينهما حسب ما تشارطان، أو لا البقية للآخر 100 درهم لك وبقية الربح لي في قلبك، هل هذه تصح أو لا تصح؟ قلنا بالأمس التحصيلي بأن السلخ أجاز ذلك فقط وفقط في صورة العلم بأن التجارة سوف تدر ربحا يفوق على المبلغ المشترط، يعني علم بأن هذه التجارة التي يزمعان القيام بها والمضاربة التي تتضمن ويتخللها تجارات في البين سوف تفوق حينئذ في ربحها مثلا 100 درهم، فيشترط 100 درهم المالك لنفسه أو العامل يشترط 100 درهم لنفسه والبقية توزع بينهما، أو البقية مثلا للطرف المقابل اللي لم يشترط له حينئذ شيء. يقول سيلقو أن في صورة العلم حينئذ تصح. والإشكال بأحد أمرين كما قلنا، الإشكال الأول بأنه هذا خلاف قانون المضاربة بأنه لابد أن يقتسمان الربح، الجواب أن الروايات حينئذ قال لابد من اقتصام حينئذ المضاربة، يعني مال الربح في البحن. وأما كيفية الاقتصام، هل أنه 100 لي والبقية لك، 100 لي والبقية مشتركة بيني وبينه، أو أنه بنحو الكسر المشاع، بنحو الإشاع، بنحو الكل في المعين، هذه أوجه حينئذ لاقتسام الربح. الروايات ليست بصدد الإشارة لها. نعم الروايات بتقول أنه بده يكون الربح بينهم، وإذا هو أيضا مفهوم المضاربة كما تقدم معنا. ففي صورة العلم فقط بأن يفيد الربح على 100 درهم، يعني على المقدار والمبلغ المشترط، يجوز أن يشترط أحدهما مبلغا مقدار معينا له والبقية بينهما أو لأحدهما في المعنى، وبالتالي كان الربح فيما بينهما. قلت لكم السيد الأستاذ قدس سره أضاف إضافة أنه حتى ولو لم يعلم حينئذ بأن يكون عندنا مقدار الربح، يعني يفيد الربح على المقدار المشترط على 100 درهم، يمكن ما يطلع الشباب أو يطلع ربح دون 100 درهم أو بمقدار 100 درهم، مع ذلك يجوز هذا حينئذ الاشتراط. طيب شو بتعمل بالروايات وشو بتعمل مفهوم المضاربة؟ هذان الإشكالان اللي تقدما معنا. قال في مقام الجواب: أما بالنسبة لمفهوم حقيقة المضاربة وتمييز المضاربة، التمييز من جيبتنا بس قدميل حتى نبين ما يرتبط حينئذ بالنسبة لحقيقة المضاربة، قصارى ما حينئذ يمكن أن يقال بأن المضاربة على ما تقدم لنا أنها فقهية يمكن أن تكيف بعدة تكييفات. إحدى التكييفات الفقهية للمضاربة هي أن تخرج على أساس الجعالة، والجعالة بيد الجاعل وال المجعول له، يمكن أن يجعل له حينئذ، يمكن أن يجعل له هكذا يقول: جعلت لك مثلا ما يفيد من الربح على 100 درهم، يعني إذا فاض ربحك على 100 درهم فهو لك مثلا في قلبي، بمعنى أن الربح إذا كان دون 100 درهم أنت بتكون شو كلا شيء، يعني كما لو أنك لم تمتثل ولم تأتي بأمري و بالجعل الذي جعلته لك في قلبه فلا تستحق حينئذ الأجر. أيضا يمكن أن يقوله إنما تستحق مقدار من الناتج إذا كان جعل إذا كان ربحك يفيض على جعلت لك مثلا المقدار المتوقع من الأرباح إن فاض ربحك على 100 درهم، وإن لم يفض كما لو قال له جعلت لك مثلا كذا إذا استربحت بمالي وتجارت بمالي وضربت بمالي وقارضت بمالي في قلبك، كذلك يمكن أن يقول له إذا فاض ربحك جعلت لك ما يفيد على 100 درهم إن فاض الربح على مثلا 100، بأن تكون 100 له في البيت، وما زاد على ذلك هو الذي يكون الجعل بإزائه. أما إذا لم يكن هنالك الربح، إما لم يضارب أو ضارب وكان الربح دون المئة أو لم يكن هنالك ربح جزء هنالك لا يستحق، مثل الجعالة بالوارد المختلف. جعلت لمن أتاني بضالتي مثلا كذا، لمن شاهد عبدي مثلا كذا، لمن كذا، بحيث أنه لو ذهب الطرف المقابل المأمور أو المجعول له وسعى في البحث عن ضالته فلم يجد تلك الضالة جزما لا يستحق شيء. هنا أيضا جعل له مقدار من الربح، إن فاض ربحه على المئة درهم، وأما إن لم يفض مثلا، إن لم يكن ربح أو كان لكن دون المئة أو كان مقدار المئة، أنت ليس لك شيء حينئذ من الربح. هكذا قال السيد الأستاذ. هذا بالنسبة لي حقيقة المضاربة إذا ما خرجت على أساس حينئذ جعل. وأما بالنسبة للروايات اللي قالت أن الربح بينهما، فهذه الروايات حينئذ قالت الربح بينهما، بس كيفية الربح بينهما لم تبين في هذه الروايات، لا من قريب ولا من بعيد. يعني لو واحد له 100 درهم والآخر له بقية حينئذ ربح، على يصدق أن الربح بينهما؟ لم تبين في هذه الروايات وتوضح حينئذ كيفية اقتسام وتوزيع الربح، بل مقدار وافق ما أفاده أستاذه السيد الخوئي قدس سرهما. يعني العمل على ضوء الروايات يكون بهذه الكيفية. هذا كله مضافا إلى الروايات اللي بتتذكر اللي مرت معنا في الباب العاشر من المجلد، الباب العاشر من أبواب الأحكام العقود، الحديث الأول والثاني والثالث تقريبا نفس المضمون. مثلا بيع ثوب هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، روح بيعه إن شاء الله بمية، بيع لي بعشرة، يعني جيب لي عشرة من هالثوب المقدار الفاضل فهو لك. فقال ليس به بأس الإمام. قال قلت، هذه صحيح زرارة، قال قلت لأبي عبد الله السلام تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما زدت على كذا وكذا فهو لك، فقال لا بأس. يعني ما زدت على مثلا مثل الثور يعطيه المتاع فيقول له بيع لي بمقدار معين وما زاد كله حينئذ لك. يحمل تعالى أهل السوق قوموا عليه قيمة يقولون بيع فما زدت فلك، قال لا بأس بذلك. يعطي المتاع فيقول له مزدت على كذا وكذا فلك، قال لا بأس به. وروايات أيضا من هذا القبيل هذه التي تكون دليل حينئذ على صحة ذلك، يعني أنه عم يشترط عليه ربح معين، أنه بده المقدار المعين والمقدار المتوقع يكون حينئذ لك في البحث. إذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره. رجع بعدين بآخر المطلب رجع إجا قال قد يقال أنه ظاهر كون الربح بينهما لزوم اشتراك ما إذا خليه، لا نرجع بعد نحكي فيه بس خلنا نخلص المطالب. أما ما يرتبط بما أفاده السيد الخوئي قدس سره بالنسبة للربح في مقدار نحن منسلم في مع العلمين، وحاصل ما يسلم به هو أن الروايات ليست بصدد بيان كيفية الاقتصام وتوزيع الربح بين المالك والعبد، ربح بينهما بس كيفية حينئذ الربح بينهما لم يبين. يمكن يكون مثلا 100 درهم إلي والبقية إليك، يمكن مثل ما يصور أن يكون الأمر كذلك. لكن نسأل السيد الخوئي قدس سره، لو لم يكن هنالك ربح أساسا، قال إذا ما كانش فيه ربح فسعت ما بيجي، أو كان الربح لا يفيد بعبارة أخرى عن 100 درهم، هون شو بتعمل؟ قال إذا كان لا يفيد عن 100 درهم فسعت ما إله حين إذن المقدار المعين فيها. أقول لا أكثر من هيك، علم المالك والعامل المضارب بأن هذا الربح سوف يفيض على 100 درهم قطعا، هذا الربح بالميت بالميت بيطلع له 1000 درهم. مثل هلا مثلا اشتروا نفط وبدهم يبيعوه بهالايام، فجزما هذول رح يطلعوا شو 1000 درهم، يعني 100 فما افاد على المئة. فبمقدار 100 درهم يجعل لأحدهما من المالك والعامل والمقدار المتبقي اللي هو 900 ما بيوزعوهم بيناتهم حسب متشارطة، أو لا يكون مثلا للطرف المقابل اللي لم يشترط له شيء في المال. هذا اللي هيدي الدعوة اللي حينئذ قد تذكر فيها في صورة العلم. نقول للسيد الخوئي في صورة مطابقة العلم للواقع، يعني بالواقع الاستقبالي كان الأمر كذلك، بأن فاض الربح على 100 درهم المقدار المشترط لأحد الطرفين كالمالك مثلا. هذا الكلام افترض أنه في وجه بالصح، لكن في صورة عدم مطابقة العلم علما بأن هذا الربح لا يفيض على 100 درهم. بس هذا العلم منين؟ يعني هو في ختم من فوق أنه هذا العلم مطابق للواقع، يمكن أنه لا يكون. افترض لم يكن هنالك حينئذ علما بأنه يفيض على 100 درهم، بالواقع حينئذ كان مقدار الربح 100 درهم فما دون فيه. كان عندنا مقدار الربح 50 درهم، 100 درهم في ألا. ماذا تقول أيها السيد الخوي؟ بدون يعملوا بمقتضى ما قاله بأن 100 درهم لمن له المالك مثلا، العامل شو بيطلع له؟ العامل أقدم على هذا حرمة عمله، وهذه حرمة عمله في صورة عدم وجود الربح، في صورة عدم ظهور الربح. وأما في صورة ظهور الربح هو لم يقدم على المجانية، وهذه حرمة عمله في الربح. طيب ما هو شرط قبل معه بالشرط، قال له 100 درهم لي فما بقي فهو لك في ألف. نقول في مقام الجواب رضي على أساس أنه عالم أنه هيد التجرة حتطلع ما شاء الله، بس ما تطلع، طلعت 100 درهم فما دون في البين. هود 100 درهم فما دون لمين؟ بمقتضى حينئذ هذا الاقتصام والتوزيع اللي ذكره السيد الخوئي وأقره على ذلك السيد الأستاذ، لح يكونوا تمامهم للمشترط له اللي هو المالك مثلا، والعامل لح يطلع شغل صفراء اليدين وخالي الوفاق. فحينئذ يكون قد أقدم على الضمان في صورة ظهور الربح، وبمقتضى هذا النحو والكيفية من الاقتصام والتوزيع سوف لا يكون حينئذ للعامل شيئا في قلبه. ونحن سلمنا بأن الروايات ليس بصدد تبين كيفية التوزيع، بده يكون الربح موزع بينه، وما عم تبين بنحو الكلي في المعين، بنحو الكسر المشاع، بنحو الإشاعة من أول ربح إلى آخر ربح، ما بينت الربح، بس بده يكون الربح حينئذ في إيمان. بينما نحن سلمنا بذلك، لكن هذا كيف يتم في هذه الصورة؟ هنالك ربح 100 درهم فما دون، وهذا الربح بتمامه حصل وثبت لأحدهما بمقتضى هذا النحو من الاقتصام، لي 100 درهم والبقية لك، أو البقية بيني وبينك في ألفين. واضح. وما تطلع هذا علما بأنه رح يزيد على 100 درهم، بس للأسف هذا العلم حينئذ ما، يعني شو ضروري هذا العلم يكون علم مختوم وممضى حينئذ في اللوح المحفوظ ولا يتبدل ولا يتغير بحسب واقع. يمكن علما وحسبت الحق لشيء والبيدر حينئذ شيء آخر، ولم يفض هذا الربح على 100 درهم، أو 100 درهم لمن يكون بمقتضى حينئذ ذلك لح يكون لخصوص من اشترط له اللي هو المالك في الغالب، والعامل ما لح يطلع له حينئذ شيء. هون ماذا تقول أي مسئلة؟ واضح. نعم مخاطرة إذا ما في ربح، أما إذا في ربح ليش مخاطرة؟ ولذا قلنا حتى نفس السيد الخوي لا 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 هو أقدم على شو اسمه على مجانية عمله، وديك على أن يحصل وضيع وصرف بأس المين إذا ما في ربح. أما إذا في ربح ليش بدها تكون المسألة؟ ليش؟ لأنه عملية التوزيع الروايات ما بقى. لا بينت الروايات أن التوزيع إذا حصل ولو درهم واحد، مثل رواية شو اسمه اشترى عبده، هو اشترى العبد اشترى أباه عطى للعامل مثلا 1000 درهم، وقال روح اشتري، وما اشترط عليه أن لا يشتري نسمة ولا شيء. قام اشترى العامل أباه نسمة عبد يشتري مثلا 1000 درهم ويبيعه بشي 1100، 50 درهم للمالك و50 درهم للعامل. تبين له بمجرد الشراء أنه هذا كان شو بيه فيه للعامل. واضح. الإمام شو قال؟ قال له إذا زيد ولو درهم واحد. واضح. بمجرد زيادة هذا بده يقتسم حينئذ شو بينهما، فلح يصير العامل مالك حينئذ بعض أباه اللي هو ملك أحد العمودة، فسعته يستسعي حينئذ العامل والعبد في بقية مال، لأنه 1050 درهم لح يكونوا في العبد ملكا لل لذلك العرض. وخمسين درهم مثلا يمكن أقل، يمكن عملوها ثلاثة أرباع بربع في البيت، يمكن عملوها مثلا تسع عشر مثلا بعشر، يمكن يكون كذلك. لا يملك في ذلك العرض إلا جزء يسير. هل المقدار اللي هو ما نستفده من الربح بينهما إذا كان هنالك الربح وظهر الربح، الإقدام على المجانية وهاتك حرمة العمل في صورة عدم ظهور الربح، وأما على فرض ظهور الربح لا، هو ما أقدم على المجانية وهاتك حرمة العمل، ولا ذاك أقدم على تضييع مالي وحصول وضيعة والخسارة حينئذ في مالي، إنما على التقدير. وأما في التقدير الآخر لا، هو قطع هو أقدم على ضمان حينئذ عمله، وأن عمله لا يذهب عليه سودا في قلبه، وأن نجعل له أجرة مثل عمله في البين مع وجود حينئذ الربح قطعا. فالكيفية، الكيفية من التوزيع، نحن سلمنا أن الروايات ما بتذكر، ما بتذكر كيفية التوزيع بلا شك. إشاع كل في المعين، كسم وشاع إلى آخره ما بينت الروايات. لكن على كل حال هذه الروايات بتقول لابد إذا كان الربح بده يتوزع بينيته، فلو كانت عملية الاقتصام بشكل تتنافى مع إطلاق الربح بينهما ما يدي لا يمكن حينئذ أن الأخذ. هذه النقطة الأساسية اللي بدنا نشير لها. إيه إمل شو اسمه وحكي لها بطيها شو لك إيه ما الشرط ما بيمشي اسمه إذا كان مخالف لإطلاق الحكم الشرعي من شو لآخره، مخالف لمقتضى، هلا مش رح نقول لمقتضى عقد المضاربة، بس مخالف لي. هو مش شرط، هو هذا مش ليس شرطا، انما هو كيفية اقتسام وتوزيع للربح، هذا ليس شرط. ليه مثلا 100 درهم وإلك البقية مثلا، خلينا نفترض هيك، او ليه 100 درهم والبقية فيما بيني وبين هذا يا اخي، وعلم انه رح يفيد على 100 ولم يخرج من هذه التجارات الا شو 100 درهم، فما دون ال 100 درهم طيب هذا في ربح، مقتضى رؤية الربح بينهما حسب هذا التوزيع لم يكن الربح بينهما، بل كان تمام الربح لأحدهما بمقتضى هذه العملية والكيفية من التوزيع في المال. وهذا هو نظر الماتن والمشهور، نظرهما إلى مثل هذه إذن حتى في صورة العلم، حتى في صورة العلم في الربح. هذا ما يرتبط حينئذ بالكلام مع السيد. بالنسبة للسيد الأستاذ قدس سره، المهم اللي ذكره في المقام هي الروايات اللي في الباب العاشر من باب أحكام العقود في المجلد الثاني عشر، هذه الروايات اللي تلوناها عليكم، مرت معنا ذكر فيما سبق وتمسك بها السيد الأستاذ. بيع ثوبي بعشر دراهم، ثوبي هذا بعشر دراهم ففضل فهو لك، فقال ليس به بأس. وعبارة السيد الأستاذ هكذا، لاحظوا خليكم معي بس، فإنها تدل على صحة ما جعل، على صحة جعل ما زاد على مقدار معين من الربح، مقدار معين من الربح اللي هو قداش بكذا وكذا، يعني هيدا الربح على صحة جعل ما زاد على مقدار معين من الربح كله للعامل أو بينهما، وأن مثل هذه المعاملة صحيحة سواء سمي بمضاربة أم لا. ليش؟ لأنه هو ملاحظ بعين الاعتبار، يعني لا صاحب الوسيلة بيساعده على الفهم ولا المشهور. ليش انه صاحب الوسيلة ما جعل هذه الروايات في باب المضارب، جعل هذه الروايات في ابواب احكام العقود في الباب العاشر اذا تتذكروا يوم الليل. فسواء سميت مضارب او لم تسمى حينئذ شو صححها فيها. خلينا نحن هلا سميت او لم تسمى التعبير، يعني مثلا هكذا بيع ثوبي بعشر دراهم، يعني هذا من مقدار من الربح الي، فما فضل يعني زاد على عشر دراهم فهو شو لك في قلبه. طيب السؤال اللي بدنا نسأله السيد الأستاذ، إنه أنت منين علمت إنه هودي العشر دراهم بيحصل بهذا بعشر دراهم، إنه هودي العشر دراهم هودي حين إذا ربح في قلبه أو فيهم الربح، مش عم نقول الربح فيهم شو الربح، بيطلعوا الثمن وشو يشيدوا على الربح في قلبه، من قال لك هودي العشر دراهم هودي التعبير عن ثمن حين إذا شو السلعة وثمن الثوب في قلبه. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، واحد هلأ مثلا الفرد محتاج لدراه واضح، والثوب اللي بإيده ما لا بيقدم ولا بيأخر، لأن أكثر الناس في تلك الأيام وبعد ذلك وما يليها من أيام ما عادوا عملية المقايضة عين بعين، ما عادوا شئتم بينيته، وإنما حينئذ ثمن ومثمن عين بعين اللي هي المقايضة اللي هي تحليل ترجع لمعاملتين كذا ما كيد. طيب فكان بحاجة حينئذ إلى دراهم لحتى مثلا سبيل الفرض بده يعالج أحد أقربائه ويعالج نفسه حينئذ مثلا في قلبه، والثوب لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ بالنسبة له. فحينئذ احتاج إلى بيع الثوب، وكانت حاجته من الثوب هو مقدار مثلا دراهم في قلبه. هذه التفيض على الحق، وهذه وين بتصير يعني؟ مش دائما أنا جبت الثوب رحت اشتريته بالسوق سعره كذا فبيعه حينئذ بكذا وبيستفيد كذا، لا ليس كذا. ويحد يمكن الثوب عنده صار له زمان وأعوي واستفاد منه واستهلكه واستعمل وجه وقفه ومدري شو، وهلا ما عادش بده اياه ومحتاج الى دراهم، والثوب لا يفي حينئذ بغرضه في البيان. فبده قام ببيع الثوب وبثمن الثوب يقضي حينئذ حال حاجته ويعالج مثلا نفسه. كانت حاجته من الثوب بعد ما استعمله واستهلكه وحرق صليفه بده بس 10 دراهم، قال له يا اخي روح بيع لي ب10 دراهم والزيد شو بده. من قال لك كان في عندنا ربح؟ وين مبين حينئذ في الروايه يعني فما يعني هذا التعبير اللي عبر السيد الاستاذ، وهو انه قال على صحه جعل ما زاد على مقدار معين من الربح. من قال لك من الربح هيدا منه؟ على صحه جعل ما زاد على مقدار معين من ثمن السلعه المباعه. بس ربح من منين هيدا؟ منين جبت ربح؟ اه معلش بس من قال وين في ربح؟ وين في ربح؟ مش يعني ما جعل زاد على ذلك من الثمن، هذا الثمن يمكن يكون في ربح يمكن اساسا ما في ربح في الله واضح، ويمكن اقل من راس ماله. انا بدي 10 دراهم وقديش انت وشطارتك بتبيع البقيه خذها انت. ما حد من الفقهاء توهم يوم لا صاحب الوسيل ولا احد جعلها سيدكوي ما هيدي اسمه ما وقع بها سلهو، ما جعل هيدي من الروايات المضاربة، واحتج واستدل على ذلك بهذه الرواية في البيان. بعثوا مثلا ب10 دراهم فما زاد أو فما فضل فهو لك في البيان. هيدي 10 دراهم ليست لتمامها ربح، وليس بعضها ثمن وبعضها ربح، بل هذه 10 دراهم هي ثمن. يعني بيع لي ثوبي إذا قادر تحصل ثمنه ب10 دراهم بدي أزم 10 دراهم أعطين 10 دراهم والبيئة لو قد ما يكون لو 100 درهم 90 درهم خذهم أنت وصحبتينها بدي أني بس 10 دراهم إما ثوب مستهلك أو مضطر إلى مش ثوب رحت اشتريته من السوق وجيت بدي بيعه. فكان حينئذ قد اشتري مثلا ب8 دراهم ولا بدي بيعه ب10، فالمنظور من الربح مع الثمن هو درهمه، والبقية المتبقية قديش بتطلع هو بيكون ربح لك. لا ليس لا مركزة فرض بس احتمال، مش هو اللي تبنى عليه الرواية. الذي تبنى عليه الرواية أنها المقدار هو مش من الربح، المقدار هو الثمن في البيت. وهذه النقطة اللي أشرنا لها فيما سبق بالشرط الثالث، أنه بوجه من الوجوه لا يصلح لأن يكون رأس المال عينا. ليه؟ لأنك قد ما تعمل رأس المال عينا وقت البعض بيبيعه هذا راح يكون ثمن لرأس المال، ولا يكون بوجه فيه لا أنه تمامه ربح ولا أنه بعضه ربح وبعضه حينئذ رأس المال في قلبه. أصلا لو أعطيته السيارة لو نمنا بالله كنت عايز السيارة ب10,000 دولار عند الصبح صارت مثلا 12,000 دولار. ها هو هذا مش هذا مفاد الرواية، هذا مفاد الرواية. بيع لي بهالشيء فما زاد فهو لك. لك مش يمكن بس مش هيدي أساس الروية. أساس الروية أن المقدار اللي كذا هو ثمن رأس ثمن المتاع وثمن السلعة. 10 دراهم هي ثمن السلعة وليست 10 دراهم لا فيها يعني بعض ثمن السلعة والبعض الآخر حينئذ ربح، ولا أنها بتمامه هي الربح وما فاض على ذلك الربح فهو لك فيها. ما بتنفيش بس الروية مش نظرة لهالمطلب، نظرة الروية إلى أنه أنا بدي ثمن شو سلعتي والمقدار المتبقي رح يستغل منك يعني أنت وشطارتك. بعته ب10 أعطيني 10، بعته ب12 الله يسامحك ب2، بعته بمية الله يسامحك بالتسعين في المية. هذا اللي عم تحكي الربي، ما عم تحكي بمكان انه في عندك ربح ولا ما في ربح. هالجهة اساسا مسكوت عنا بالربي، هيدو ما يدي لا وقت اللي مسكوت عنا بالربي ليش بدنا نجعله حين اذن ظاهر اطلاق الربي في المية؟ ما هيدا اللي يعني عم حكي من الاساس. هيدا حاصل المطلب بدنا نشرحه. بعد ذلك قال السيد الاستاذ رحمة الله عليه، وقد يقال يعني بعض اللتين التي إن ظاهر كون الربح بينهما لزوم اشتراك ما في كل جزء من الربح بينهما، فيكون مفاد الروايات الإشاعة ولزوم الاشتراك في تمام الربح، فتدل على بطلان خلاف ذلك. شو خلاف ذلك؟ تشترط 100 درهم لأحدهما اللي هو المالك مثلا، والبقية لمثلا العامل، أو البقية بينهما، هذا مش صحيح. قال وفيه أول ظاهر قوله الربح بينهما اشتراكهما فيه بنحو صرف الوجود، أصله بصرف الوجود اللي هو أصل الاشتراك فيه، لا مطلق الوجود. ففرق بين قولنا كل ربح لابد وأن يكون بينهما، هذه عبارته، وبين قولنا والربح بينهما الذي ظاهره أصل اشتراك ما فيه وعدم كون أحدهما بلا شيء من الربح ولا أقل من الإجمال، فلا يمكن أن تمسك بإطلاق الربح بينهما حتى يحتج على مثل المورد اللي كان حينئذ 100 درهم لأحدهما اللي هو المالك فنفترض، والعامل المسكين ما لح يطلع له شيء لأنه لم يكن حينئذ مقدار الربح إلا مقدار مثلا 100 درهم أو فما دون في الربح. رجعوا غاية والثانية غاية ذلك عدم إطلاق الروايات لغير ذلك الفرض، لا دلالة على البطلان لأن هذا التعبير وارد في الموضوع يعني على بكلام السائل وليس شرط الحكم اللي في جواب الإمام، أي في بيان عقد المضاربة، ولهذا يكون واردا في لسان السائلين غالبا، فيرجع في غيره إلى مقتضى القاعدة وهي شو أن بأي كيفية كان التوزيع، وأحد صور التوزيع 100 درهم إلي والبقية إليك أو البقية فيما بيني وبينك أو إطلاق سائر الروايات فيها. هذا اللي ذكره السيد الأستاذ قدس. الجواب اللي بدنا نقوله بس من قد المقدمة وبعدين يأتي إن شاء الله لأنه الوقت انتهى، يعني شو الفرق بين الربح بينهما وأن كل ربح لابد وأن يكون بينهما، أو إملي لابد هيدي، شو ما هو الفرق بين الربح بينهما وكل ربح بينهما؟ بدك تحط له يجب أن يكون بينهما لابد أن يكون بينهما، ما هو الفرق بينهم؟ الفرق أنت علمتنا أيها السيد الأستاذ هو الفرق بين الإطلاق والعموم. كل ربح واضح أفادت حينئذ الاستغراق في الأفراد، بيكون نظر فيها إلى كل فرد من أفراد الربح حينئذ في الربح، والإطلاق فيها إطلاق شمول، هذه أنت مسلم فيه. كل ربح بينهما لابد أن يكون كل فرد من أفراد الربح موزع حينئذ بينهما. هلأ كيف على نحو الكسر المشاع، على نحو الإشاعة في كل ربح من أول التجارات إلى آخر التجارات، أو على النحو الكلي في المعين مثلا في البيع، صح مش مبين بير. طيب والربح بينهما شو؟ هذا مطلق، والفرق بينهما هذيك بالوضع وهذا بالإطلاق قدمت لهم، هذيك تعرض لخصية حينئذ المصادق واضح ولو من خلال عنوانه، وإذا لا عم يتعرض للطبيعة السارية حينئذ في كل مصادقة، لم يؤخذ فيه قائد ولم يؤخذ فيه حينئذ شرط. طيب السؤال، بيصير عندنا نحن إطلاق شمولي ولا ما بيصير عندنا إطلاق شمولي؟ إذا قطعا في عندنا إطلاق شمولي. كيفية الإطلاق الشمولي أيها السيد الأستاذ، أحد أبرز مصادق الإطلاق الشمولي مثلا أكرم العالم، إذا إطلاق شمولي ولا عموم حينئذ استغراقي وعموم انحلالي في البيت؟ قطع في أكرم العالم الإطلاق إطلاق حينئذ شمولي شامل للطبيعة السارية في كل مصادقها، العالم العادل، العالم الفاسق، العالم القاعد، العالم القائم، العالم المتقي، العالم المتهتك، مش كله هذا حينئذ نحن كيف هذا نجي كيف نجي حينئذ بالقائد ونخرج بعض الحصص من هذه الطبيعة لولا الاستغراق والعموم والشمول حينئذ في الطبيعة السارية لكل أفرادها لما صح ولا استقام حينئذ التقييد في قلبه واضح. يعني بعبارة أخرى، لماذا الربح بينهما بده يكون على نحو صرف الوجود والبيان أصل الاشتراك وأصل ظهور الربح وحصول الاشتراك، وكل ربح لابد أن يكون بينهما حينئذ على نحو العموم الاستقرار. هذا حينئذ العموم استقرار، وهذا إطلاق شمولي فيها، هذا الساري في كل الأفراد، وهذا حينئذ شامل للطبيعة اللي هي حينئذ مأخوذ فيها كلها. نعم، هذيك عم يتعرض للأفراد ابتداء ولو من خلال العنوان حينئذ الحاكي، يعني المعروض بالذات الحاكي عن المعروض العرض وصديق المعروض العرض، وإذا ناظر حينئذ للطبيعة، بس الطبيعة اللي هي سارية في أفرادها، مش الطبيعة اللي ما إلى أفراد حينئذ، وإلا لما استقام حينئذ التقييد، كيف بده يستقيم التقييد؟ وإنت علمتنا أيضا ببحث المطلق والمقيد فرق بين أكرم كل عالم وأكرم عالما، هذا إطلاق بدل، وهذيك إطلاق حينئذ شمولي، هذا أريد الصرف، صرف إكرام العالم، وأنا أريد حينئذ الشمول في كل عالم، هذيك الصرف نفس عالم، هذا تخرج أن يخرج من كتم العدم إلى نور الوجود ويبصر الوجود على يدك أيها المكلف ضمن أي عالم فاسق عادل، بس إنه إذا يتحقق هذا اللي هي. والرواية ما قالت اللي قالت الرواية والربح بينهما، واضح الربح بينهما يعني شو؟ النظر إلى حينئذ هذه الطبيعة اللي هي سارية في مضيع الإطلاق، إطلاق شمول عبارة أخرى وليس إطلاقا بدليا، حتى يراد حينئذ صرف الإكرام أو النظر إلى أصل حينئذ ظهور الربح وأصل الاشتراك، وهذا النظر إلى كل المصادق وكل الأفراد، هذا حينئذ بينهما لمر معنا في الأصول واللي علمتنا من مدرسة السيد الشهيد وغير ذلك، كان خلاف هذا الذي حينئذ ذكر في البيان. صح، هناك عموم استغراقي ومفادا حينئذ بالوضع، وهذا حينئذ إطلاقا شموليا وليس إطلاقا بدليا، فالمراد حينئذ المنظور كله ربح، ربح في قلبه، يعني مجرد أن يبصر الربح الوجود، هذا الربح بده يوزع بينهما بالغ ما بلغ ذلك الربح، كان درهما بده يوزع بينهما، ولا شو بنعمل بالنسبة لرواية العامل الذي اشترى أباه اللي هو عبد ولا يعلم، وقال له الإمام بدك تنظر، وترك الاستفسار بين صورة العلم وصورة الجاهل، وبين صورة ما لو اشترط أنه يكون حينئذ مثلا درهم للمالك والبقية حينئذ للعامل أو البقية لهما، ترك الاستفسار الإمام عليه السلام، قال له يقيم قيمة العبد هو بعد، إذا زاد ولو درهم واحد، هذا الدرهم الواحد بمقتضى الربح بينهما رح يكون بين من؟ المالك والعامل في قلبه. إذا كان بين المالك والعامل فقد ملك العامل أحد العمودين، وبده ينعطف عليه حينئذ جوا فورا في قلبه. ساعتها خربت قصة المضاربة كلها، حتى لا يذهب مال المالك سودا وهدرا عليه، بده يستسعى حينئذ في مال المالك اللي هو 1050 درهم. هيدي الرواية اللي مرت معنا إذا بتتذكروا فيما سبق، بس بنرجع بنأكد لكم عليها. رجل قال قلتم رواية محمد بن قيس أو بن ميسر رواه ابن أبي عمير عنه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال يقوم العبد بعده، تكون خلافا لما عليه صاحب الجواهر من أنه بمجرد ارتفاع القيمة، هذا أمر اعتباري وهمي وليس أمر حقي، يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق. ليش؟ لأنه هذا الدرهم الواحد وترك فيها الاستفسار، هذا الدرهم الواحد لما لح يكون بين المالك والعامل، واستسعى في مال الرجل فيه، هذا أولا. ثانيا، روايات المضاربة مش كلها والربح بينهما، في عنا روايات وردت على بلسان القضية الشرطية، وردت عنا روايات إذا بتذكروا بلسان القضية الشرطية، هيدي الروايات شو بنعمل فيها في البين أيها السيد الأستاذ؟ اشترى متاعا فوضع فهو فيه فهو عليه، على مين؟ على المالك. وإن ربح هيدي شو هي؟ هيدي الربح بينه، وإن ربح درهم عشر دراهم، ألف درهم، مئة ألف درهم، وإن ربح فهو بينهما في البيع. وعندنا رواية أخرى أيضا بها المضمون في البيع. مش كل الروايات التي بأيدينا والربح حينئذ بينهما، بل بعض الروايات وردت بلسان القضية الشرطية وهي روايات حينئذ تامت السند. رواية الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له آتي أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ولا تتجاوز القرض واشتري منها، قال فإن جوزها وهلك المال فهو ضار، ليش؟ لأنه خالف شرط المال. وإن اشترى متاعا فوضع فيه، يعني صار فيه وضيعة وخسارة، فهو عليه، ليش؟ لمن كان مخالفة الشرط. وإن ربح فهو بينهما بالغ ما بلغ حينئذ ذلك الربح. من الدرهم إن ربح بيصدق، والمئة ألف درهم بيصدق إنه ربح، ويصدق على كلا التقديرين فهو بينهما. وأساسا كلمة الربح بينهما ما وردت على لسان السائل، بل أساسا وردت في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما في عندنا بالروايات قال يضمن المال والربح بينهما، هذه من الإمام ابتداء. ليس له من الربح، ليس المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه المضيع شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال. وغيرها من الروايات التي تأتي تتمته إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين. فالصحيح والله والعالم بأنه لا يصح الاشتراط الذي يؤدي إلى أن يكون أحد الطرفين يعني غير المشترط له، سوف لا يكون له حصة في ربح ولا يكون له من الربح شيء، هذه بأي وجه حينئذ لا تصح. بعدها كيفية الاقتصاد صح، ريبت ما أدش كسر مشاع بنحو الإشاع من أول ربح إلى آخر ربح يظهر حينئذ في هذه التجارة، أو بنحو الكل في المعين، هذه صح ما أفدت الروايات، ولكنه شيء خاص حينئذ غير مشترط في البين. والحمد لله رب العالمين.